إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة هو والرسول، ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر سورة الأنفال. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلامة الشارح رحمه الله: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن رضي الله عنهما دون البخاري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرة أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، فإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ ثم شرع الشارح رحمه الله تعالى في النقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. انتهى نقله من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. بل قال الألباني رحمه الله تعالى: حديث باطل. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ إن قطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. الحديث لم يخرجه مسلم كما قال الشارح رحمه الله، بل هذا الحديث ضعيف جدا. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلما قام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وابن ماجه في السنن، هو حديث صحيح. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3. الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال ربنا جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الآيات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، واصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة والطبراني وغيرهما، وهو حسن موقوفا. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخر قوله رحمه الله. وهذا عند قول الشيخ المصنف: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة، يعني الذين في قلوبهم غل فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقول الإمام المصنف رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقول الطحاوي رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النقعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة يعني في قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، معنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص، فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وغيره. وتسمية حب أصحابه صلى الله عليه وسلم إيمانا مشكل على الطحاوي رحمه الله تعالى، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة على طريقة مرجئة الفقهاء، لأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فإذا قالها هنا وحب الصحابة دين وإيمان إحسان، فهذا مشكل على مذهبه الذي هو مذهب مرجئة الفقهاء وإخراج العمل من مسمى الإيمان، لأنه أدخلها هنا عملا في مسمى الإيمان، لأنه يقول وحبهم دين وإيمان وإحسان. فتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على مذهب الشيخ الطحاوي رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلام الطحاوي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني لما سمى حبهم إيمانا من أجل أن يخرجه من هذا الإشكال، يقول لعل هذه التسمية كانت على سبيل المجاز، وليس كذلك في الحقيقة، لأن العمل داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهذا الالتباس الذي كان قد وقع أمره عجيب في حقيقة الأمر. فمرجئة الفقهاء هؤلاء، أعني المتقدمين منهم، كانوا أكثر الناس عملا، فكان لهم من الصلاة بالليل ما هو مشهور معروف عنه، وهذا مشهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه، حتى إنه قد ذكر عنه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. بيّن الألباني رحمه الله تعالى في تعليق له على بعض النصوص في أحكام الجنائز أن هذا لا يصح، وهو كذلك لا يصح، لكن هذا على سبيل المبالغة في اعتنائه بالعمل الصالح، وأما بذله وصدقته وورعه فيما يشتبه عليه فهذا أمر لا يدفع. فكان هؤلاء المرجئة، أعني مرجئة الفقهاء وأعني الأوائل منهم، كانوا أكثر الناس عملا، فما كانوا يفرطون في العمل الصالح، ولكنهم كانوا يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فإذا جاء الإمام الطحاوي وهو على مذهب أبي حنيفة في الإيمان، يعني من مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وقال وحبهم دين وإيمان وإحسان، فيقال له الحب عمل القلب وهو شيء سوى التصديق، أن الإيمان عنده لا يخرج عن أن يكون إقرارا باللسان وتصديقا بالجنان. إذن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان عنده، وها هنا أدخل عملا في مسمى الإيمان. لذلك أقول العلامة الشارح رحمه الله إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، قول الطحاوي رحمه الله تعالى وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، هذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني كفرا دون كفر. قال وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا، يعني في من لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا، قد مر تفصيل السلف في ذلك، وأنه ليس قولا واحدا كما تقول الخوارج، إنما فيه تفصيل معروف للسلف، من أراد النجاة فينبغي عليه أن يعرفه وأن يعتقده وأن يلزمه، إلا صار إلى الخارجية في هذا العصر الذي اشتبهت فيه كثير من الأمور. قال وقوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم شرع في النقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار، يعني نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصا كأنما قال الخليفة من بعدي أبو بكر، أم أن اختياره كان بمعرفة الصحابة رضي الله عنهم فيكون اختيارا لا نصا؟ قال: ذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، يعني خلافة الصديق رضي الله عنه. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجد؟ فأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأت أبا بكر. هذا أخرجه مسلم أيضا، وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته، يعني عندما قال: إن لم تجديني فأت أبا بكر، فكأنما نص على أبي بكر. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. في رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع، يعني إن كتب ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. أخرجه مسلم في صحيح. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، هو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كما في الصحيحين، وذلك عندما نزل برسول الله، يعني عندما بدأ به الوجع وانتهى الأمر بقبضه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: ارتضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لديننا، فلا نرتضيه لدنيانا؟ فقالوا: إن هذا إنما هو من النص على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب، أي على بئر عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني الصديق رضي الله عنه، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، والذنوب الدلو الممتلئة. قال: وفي نزعه ضعف، يريد قصر مدته وعجلة موته، شغله بالحرب لأهل الردة أم فتح البلدان والازدياد في ذلك، وهذا الذي بلغه عمر رضي الله عنه في طول مدته. قال: ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم استحالت غربا، أي فتحولت من الصغر إلى الكبر، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، يعني الفاروق رضي الله تعالى عنه. قال أبو عمرو الشيباني: عبقري القوم سيدهم وقويهم وكبيرهم. وقال الفارابي: العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء. وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية، وقيل بلد كان ينسج فيه البسط الموشاة فاستعمل في كل شيء جيد. قال: فلم أرى عبقريا من الناس يفري ثرية، حتى ضرب الناس بعطن. يفري فرية، هذا يدل على أنه رحمه الله تعالى تفرد بعمل لم يلحق فيه. يفري فرية يعني يعمل عمله، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية يعمل عمله ويقطع قطعا. تضرب الناس بعطن، العطن وما يعد للشرب حول البئر من مبارك الإبل، والمراد بقوله ضرب حتى ضرب الناس بعطن، أي ضربت الإبل بعطن أي بركة. العطن للإبل كالوطن للناس، ولكن غلب على مبركها حول الحوض. هذا الحديث يدلنا على ما كان من التنصيص، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف. وكذا كانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه على العكس من عمر رضي الله تعالى عنه. الصحيح بل في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الخوخة باب صغير كالنافذة، لكن كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين وينصب عليها باب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان هناك باب بين بيت أبي بكر والمسجد، لكنه كالنافذة الكبيرة، وكان قد نصب على تلك الخوخة باب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد هذه الخوخات إلا ما كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. في سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. قال فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح دون قوله خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي علق، نوط التعليق. رأى رجل صالح يعني الليلة أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي رأى الرؤيا، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود حديث ضعيف. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. العراطي جمع عرقوة، هي الخشبة التي توضع على فم الدلو. وشرب شربا وافيا حتى تمدد جنبه، هذا معنى قوله تضلع، وتضلع أي شرب شربا وافيا حتى تمدد جنبه. فانتشطت منه أي اضطربت منه حتى علا ماؤها. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، فيؤتي الله ملكه من يشاء، أو قال يؤتي الملك من يشاء. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني، حسنه الألباني وغيره. واحتج من قال لم يستخلف، يعني أبا بكر، أنه لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، فإنه استخلف. إلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد الله، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ولما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتاب اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. لهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري في صحيح. ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. هذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبوة صلى الله عليه وسلم بطلانه، يعني هذا القول الأخير، هو أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة، لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أوى في شك صاحبك؟ نعم، والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه، يعني لولا أنه كان مستخلفا فهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليه. وفي الجملة فجميع ما نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط. هم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ هذا سؤال عمرو رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد الرجال. وفي الصحيحين أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه قد أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم أبو بكر رضي الله عنه وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثمه؟ فقالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضوان الله عليه، حتى أشفق من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، فجث على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. قالها مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فما أوذي بعدها، أي فما أوذي أبو بكر بعدها رضي الله تعالى عنه. ومعنى غامر أي غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر، يقول الشارح رحمه الله، عن ذكر فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين أيضا، هذا مما انفرد به البخاري دون مسلم، لا كما قال الشارح رحمه الله تعالى وفي الصحيحين، بل هذا عند البخاري وحده، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، هو طرف من أطراف المدينة بعواليها، كان بينها وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم ميل، وكان بها منزل أبي بكر الصديق. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فذكرت الحديث إلى أن قالت: واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. كان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، أبلغ نصب على الحالية، وقد رفع أيضا على الفاعلي، فتقول: فتكلم أبلغ الناس، وتقول: فتكلم أبلغ الناس. فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعدا، فقال عمر: قتله الله. السنح العالية كما مر حديقة من حدائق المدينة معروفة به. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر للخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه، وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. فقد روي الحديث حديث صحيح، ولكنه صدره بصيغة التمريض فقال: فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبت. ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، كانت أمه من بني حنيفة فقيل له محمد بن الحنفي. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي، يعني عليا رضي الله عنه: يا أبت، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: محمد. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. أخرجه البخاري في صحيح. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا صححه الألباني كما مر، صححه في تعليقه على شرح الطحاوي. قال المصنف رحمه الله في شرحه: وفي صحيح مسلم، والحق أنه في الصحيحين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، قال: وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبي، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا أخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الحديث في الصحيحين وإيهن بكسر الهمزة منونا منصوبا معناها لا تبدأنا بحديث، في رواية إيهن بالكسر والتنوين ومعناه حدثنا ما شئت، والفج الطريق الواسع، ومنه قوله سبحانه: سبلا فجاجا، أي طرقا واسعة. فلما جاء عمر وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك النسوة، تبادرنا الحجاب. فلما دخل عمر وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبتسما، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: عجبت لهؤلاء، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهن كن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب وصمتنا. فقال أتهبنني ما لا أتهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفض وأغلظ هنا أفعل تفضيل ليس على بابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيه فضاضة ولا فيه غلظة على المؤمنين، وإنما أمر بأن يغلظ على المنافقين والكافرين لا على المؤمنين، هذا ليس على بابه. في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإياكم في أمتي منهم أحد، فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون. قال الطحاوي رحمه الله: ثم لعثمان رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنه. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه. قال: فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه، أي ليس بينه وبين عمر رضي الله عنه، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، كان إذا مر بين الصفين قال: استووا، فإذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعن، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7، وأبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، والذي اتخذ الروافض له في إيران مشهدا وسموه بابا شجاع الدين، يحتفلون بعيده، يعني باليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله تعالى عنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يعني للصلاة بالناس، فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى. أما نواحي المسرد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع؟ قال: نعم. الصنع يعني الماهرة الحاذقة في الصناعة. قال: نعم. قال: قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك، يعني العباس رضي الله تعالى عنه، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، كان العباس أكثرهم رقيقا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. فقال: كذبت، وكذبت كما هو معروف في لغة أهل الحجاز يعني أخطأت. فكانوا يقولون هذه الكلمة لا يريدون الكذب الذي هو مخالفة الخبر للواقع، وإنما يريدون الخطأ. وقد وقعت في قول بعضهم فظن أنها تعني الكذب الذي هو مخالفة الخبر للواقع وصارت جرحا، فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته رضي الله عنه فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس علي، وقائل يقول أخاف علي. فأتي بنبيذ فشرب، النبيذ هو نقيع التمر، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. خرج من جوفه يعني لما طعنه مزق أمعاءه، فلما شرب اللبن خرج من أمعائه إلى خارج الجسد، فعلموا أنه ميت رضي الله عنه. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. تأمل في حال هذا الصحابي هو الفاروق رضي الله تعالى عنه، كيف كانت حياطته لدين الله تبارك وتعالى قائمة حتى في تلك الساعة. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر يعني الرجل الشاب، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. فقال عمر رضي الله عنه ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. هو في تلك الحال رضي الله تبارك وتعالى عنه ينهى عن المنكر وهو في تلك الحال، ويقول يا ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحو. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. يقول عمر لولده عبد الله انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، يعني لا تقل لعائشة يقرأ عليك أمير المؤمنين السلام، ولكن قل يقرأ عليك عمر السلام، فإني لست اليوم للمؤمنين أمير. قل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء، يعني قد عاد من عند أم المؤمنين وعمر ينتظر. هذا عبد الله قد جاء. قال ارفعوني. قال عمر رضي الله عنه ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال لولده عبد الله ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، يعني أذنت أن تدفن مع صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت أي مت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. ما هذا الورع؟ ما هذا العقل رضي الله تعالى عنه؟ خشي أن تكون عائشة رضي الله عنها قد استحيت في حال حياته، فيزول ذلك الحياء منه إذا مات، فلم يكتفي بالاستئذان الأول، إنما أمر ولده عبد الله بأنه إذا مات يحمل ثم يؤتى به إلى أم المؤمنين فيسلم، ثم يقول بعد ذلك يستأذن عمر بن الخطاب، قال فإن أذنت لي فأدخلون وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها أي تمضي، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، يعني خلوا بينها وبين عمر رضي الله عنه ابنته أجل أن تكون عنده ساعة قبل الموت. فاستأذن الرجال ودخلت هي رضي الله عنه فولجت عليه فبكت عنده ساعة، فاستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيال. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، أوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقته. فلما قبض رضي الله تعالى عنه خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت عائشة رضي الله عنها أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط الذين سماهم رضي الله تعالى عنه وعنه، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، قال نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقدم في الإسلام ما قد علم، فالله عليك، فإن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولا تطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. الحديث أخرجه البخاري كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، يعني خلع نفسه من هذا الأمر، قال له عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن قال حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبة، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع لي الزبير وسعدا. قالت: فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادع لي علي. قال: فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادع لي عثمانا. فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل يريد عبد الرحمن، أرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. أخرجه البخاري في صحيح. ومن فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتين، يريد رقية وأم كلثوم رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل تريد عثمان رضي الله عنه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش، ورواية مسلم: فلم تهتش، فلم تهش، فلم تهتش من الهشاشة، وهي طلاقة الوجه وحسن اللقاء، قال منه: هش يهش بفتح الهاء كشم يشم. وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال له هش يهش بضمهما. فقال الله تعالى: وأهش بها على غنم. قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، يعني لم تكترث به ولم تحتفل لدخول، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أخرجه مسلم في صحيحه كما قال رحمه الله. وفي الصحيح يريد صحيح البخاري: لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا لعثمان من يد نفسه رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه. هناك من يسقط عثمان من الخلافة الراشدة، يقول: إنما كانت فترة حكمه فجوة بين حكم الخلفاء الراشدين، يريد أبا بكر وعمر وعليا، ويسقط خلافة عثمان. وقد قال علماؤنا ومنهم الإمام أحمد: من أسقط خلافة عثمان، يعني من الخلافة الراشدة، فهو أضل من حمار أهله. والذي تولى كبره في هذا العصر الحديث في إذاعة وإشاعة أمثال هذه الأمور بين أهل السنة من المسلمين، لأن هذا فاشل عند الروافض، هم يكفرونهم، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة إلا قلة ربما لا تتجاوز أصابع اليدين. فأما أبو بكر وعمر فقد أخذ القسط الأكبر من بذاءة هؤلاء الروافض ومن قلة أدبهم، حتى إن الخميني عامله الله بعدله ولا رحم الله فيه مغرز إبرة لما صنع لهم كتابا للأذكار في الأشواط التي هي للطواف، كان من ذلك اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتي قريش وصنمي قريش اللذين بدلا دينك وغيرا رسالتك، إلى غير ذلك مما كتبه لهم، ويريد بجبتي قريش وصنمي قريش غير ذلك مما قال، يريد أبا بكر وعمر. هذا ما عند هؤلاء الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. والذي تولى كبره في هذا العصر فأذاع ذلك وأشاع العقاد، حتى إنه لما كتب ما سماه بالعبقريات جعل النبي عبقريا، هو نبي ورسول، يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عبقري، وإنما يقال رسول الله عبده ورسوله ونبي الله وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، لكن يقول عبقرية محمد، ثم يقول عبقرية الصديق، ثم عبقرية عمر، ثم يقول ذو النورين يريد عثمان رضي الله عنه ولا يراه عبقريا، ثم يقول عبقرية علي أو عبقرية الإمام، حتى إنه جعل محمد عبده الماسوني الذي غير من الدين ما غير تابعا في ذلك للأفغاني، وليس بأفغاني في حقيقة الأمر، إنما هو استرابادي، كان من الروافض معروف بجمال الدين الأفغاني، فبدل الملة وغير النحلة، تبعه على ذلك كثير من الناس منهم محمد عبد. لما كتب العقاد عنه هو يسميه بالأستاذ الإمام، يقول عبقري الإصلاح والتعليم، أما عثمان فلا عبقرية عنده، محمد عبده عبقري، عثمان ليس بعبقري، أسقط خلافته وقال كانت فجوة، تلميذه النجيب سيد قطب مد الخط على استقامته وصار يطعن في عثمان طعنا مبالغا فيه، واتهم عبد الرحمن وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة المسلمين في مالهم غير ذلك مما قاءه ولا قيمة له في الحقيقة، ولكن لطعنه في هؤلاء الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم تحتفل به الروافض في إيران، يجعلون طوابع البريد بصورته واسمه، ويسمون بعض الشوارع باسمه، باسم الشهيد سيد قطب، طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل السنة فأقولون الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قالوا وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، على بعض خلاف بين بعض السلف المتقدمين من تقديم علي على عثمان، والحق هو تقديم عثمان على علي، وهذا ما عليه أهل السنة واستقر أمرهم عليه، ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، هو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ما يؤتي الله ملكه من يشاء، وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصف، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر، وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وخير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية. 6 أشهر هذه هي تمام 30، كما في الحديث الذي رواه سفينة رضي الله عنه: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. قال العلماء: هذه 6 أشهر من خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه هي من الخلافة الراشدة من خلافة النبوة، وهي تمام 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، وبعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحديث عند البخاري في الصحيح، والقصة معروفة في موضعها. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام. ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. فكان أمثال هؤلاء في معسكر علي، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم يعني عثمان ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي هو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكنوا من العدل عليهم، هم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم، بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوق، فحمله ما رآه من وجوب طاعته، يعني لم ينظر إلى أولئك على أنهم بحاجة إلى تأليف قلب، أن السياسة ينبغي أن تعمل عملها في ذلك الوقت، وإنما أرجع الأمر إلى حقيقة الدين. هؤلاء ينبغي عليهم أن لا يخرجوا عن طاعة الخليفة، عن طاعة الإمام، فإذا خرجوا عن طاعة الإمام فهم خوارج، وحينئذ ينبغي أن يقاتلوا. هذا ما رآه، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم، حمله هذا على القتال. قعد عن القتال أكثر الأكابر يعني من الصحابة لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. والقول في الجميع بالحسن يعني هذا ما ذهب إليه علي، ولا غبار على صوابه. هذا ما رآه الصحابة رضوان الله عليهم الذين قعدوا عن القتال وعندهم النص، فلا تثريب عليهم. فالقول في الجميع بالحسن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. هذه دماء صان الله عز وجل عنها أيدينا، فلما لا نجتهد في أن نصون عنها ألسنتنا؟ لماذا نتكلم فيها؟ نحن لم نشهد هذا. معلوم أنك لو نظرت إلى أهل عصره وهم يؤرخون للحوادث التي عاصرتها وهي قريبة العهد بك، فلا تجد اثنين ممن يؤرخون تلك الحوادث يتفقان اتفاقا ما. هذا يعرفه كل أحد، الحوادث التي وقعت في عصره هو شهده. إذا ما أراد أحد أن يؤرخ له، هو قريب العهد بها وكان لها معاصرة، وأرخ آخر لها وقريب العهد بها وهو معاصرها، ثم تنظر فيما كتب هذا وكتب هذا فتجد اختلافا بينا، فكيف بما بعد عهده؟ لماذا نتكلم فيه؟ وهذه الدماء التي صان الله عنها ألسنتنا وأسيافنا، لماذا نغمس فيها ألسنتنا؟ فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، قال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. الحديث في الصحيحين برواية سهل بن سعد رضي الله عنه. ولما نزلت هذه الآية فقلت: تعالوا ندعو أبنا أنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. لما نزلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرحه: تقدم الحديث الثابت في السنن، وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي فبماذا توصينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. الحديث قد مر، حديث صحيح، وقد ضعفه بعضهم. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخلفاء الراشدين قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فأمر باتباع سنتهم، وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إنهم قدموه فجعلوه الخليفة بعد عمر، وهذا دلالة على فضله. فمن قال إن عليا يقدم على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال الشارح رحمه الله: وفي الصحيحين، والحق أنه عند البخاري وحده، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل. فكان سعدا رضي الله تعالى عنه. الحديث في الصحيحين. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. هذا كلام سعد رضي الله عنه. قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع سعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي وما جمعهما لأحد سواه، رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. الحديث أخرجه البخاري دون مسلم. قال: وفيه، والحق أنه في الصحيحين، في الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفي الصحيحين أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأمين هذه الأمة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، هو سعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد، وراوي الحديث قال سعيد بن زيد. قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف، والحديث صححه الألباني وغيره. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنه. هذا ضعيف، الصحيح أنه عن سعيد بن زيد لا عن عبد الرحمن بن عوف، وهو الحديث الذي مر قبل ذلك هو صحيح، فيه ذكر العشرة رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، الجبل المعروف، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، يقول للجبل: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. قد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة، تقديمهم بما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. ثم شرع الشارح رحمه الله في النقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام، قال: ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، وصاروا يتشائمون أو يكرهون هذا الرقم، يعني رقم العشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، صاروا يكرهون هذا الرقم. فيقول شيخ الإسلام: ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة والعشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، لأن عليا في العشرة، فلما صاروا يوالون التسعة يبغضون العشرة، وفي العشرة علي، فإذا أخرجوه صاروا تسعة، هم يبغضون التسعة من العشرة ومع ذلك يوالون لفظ التسعة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400. قد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى أيضا عن جابر رضي الله عنه أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، وكذبها هنا على أصلها ليست على قول أهل الحجاز أخطأت، كما قال عمر لعبد الله بن عباس، وإنما هي هنا على أصلها. قال كذب يعني أنت تتكلم في أمر غيبي لا علم لك به، فلا أنت بالذي يوحى إليك ولا أنت بالذي تطلع على الغيب، كذب لا يدخلها يعني لا يدخل النار، فإنه شهد بدرا والحديبية. والغلام كان يقول، وغلام حاطب رضي الله عنه، وكان لما علم بنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسير لفتح مكة أرسل جارية بخطاب ليعلم أهل مكة، لأنه لم يكن منهم صليبة، وكان له أهل ومال عندهم، أراد أن يتخذ عندهم يدا، وهو يعلم أن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال غلامه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن حاطب النار، فقال كذبت لا يدخلها أي لا يدخل النار، فإنه شهد بدرا والحديبية. الروافض عليهم من الله ما يستحقونه، يبرؤون من جمهور هؤلاء يعني من جمهور الصحابة رضي الله عنهم، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 رجل. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجد هجر هذا الاسم لذلك، يعني اسم العشرة، يعني لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجد هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجد هجر اسم التسعة مطلقا لأجل ذلك، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، فقال تلك 10 كاملة، وقال سبحانه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وقال جل وعلا والفجر وليال عشر. وفي الصحيحين وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التبسوها في 10 الأواخر من رمضان، وهذا في الصحيحين. وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، وهذا في الصحيحين، يعني 10 ذي الحجة. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله. قال والرافضة والي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة مجردة عن الدليل. ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر القاضم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. انتهى إلى هنا نقله من منهاج السنة. ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، هو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنى عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أدل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان كما هو معلوم، أي قول الروافض ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. هذا النقل أيضا من شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. قال الشارح رحمه الله: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما، هو غدير خما، بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، فإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث أخرجه مسلم. فحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاستمساك بكتاب الله جل وعلا، وكذلك برعايته في أهل بيته، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثة. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته. ارقبوا من المراقبة للشيء والمحافظة عليه، نقول احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليه. ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. ثم شرع رحمه الله تعالى في النقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر قوله الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض لما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تسعى في فتنة عثمان وقتله. فلما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له، أي أظهر عبد الله بن سبأ الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه. بلغ ذلك عليا فطلب قتله، هرب منه إلى قرقيسية. قرقيسية بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ، وعندها مصب الخابور في الفرات، هي في مثلث بين الخابور والفرات كما في معجم البلدان. وخبره معروف في التاريخ، وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة، ما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي من قوم أبي بكر ومن قوم عمر، والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس. فأما بنو أمية فشأن الروافض نحوهم معروف، وكذلك بنو العباس، وأن عليا يعلم الغيب ويفوض إليه خلق العالم، ما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدة أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه. إذن هؤلاء يدعون إلى الزندقة، فهم يتخذون عليا سلما للطعن في الصحابة رضي الله عنهم وفي دين الإسلام، فإذا ما آنس من أحد قبولا لهذا نقله بعد ذلك إلى مثالب علي وولده رضي الله عنه. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن العظيم، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، قد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، يعني هو لا يترك الحديث الصحيح بملكه، ولكن لا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، هذا منقول من رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. جماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يثبت عنده، يعني العالم إذا خالف النص كان النص ثابتا فما عذره؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان باحثا عن رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني في بعض ما تقع فيه المخالفة بالنصوص الثابتة، فقال جماع الأعذار لهم أي للأئمة الأعلام ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قال ذلك النص فلم يثبت عنده. الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، فلا ينزل هذا الحديث على تلك المسألة، فلا يراه نصا فيها. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا. فرضي الله عنهم وأرضاه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرضى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرحم من تبعهم بإحسان، وأن يرحمنا معهم وإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.